أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ووجه حسنه إسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. قال الشارح: ووجه حسنه، أي حسن هذا التعريض، الكلام فعلا في وجه حسن التعريض، وجه حسن التعريض. والمراد من التعريض في قول الشارح أي حسن هذا التعريض، التعريض الواقع في النظير الذي ذكره، لا التعريض مطلقا. التعريض الذي ذكره المصنف في قوله: ونظيره في التعريض وما لي لا أعبد الذي فطرني. في هذا المقطع من قوله تعالى يوجد تعريض، وقد ذكرناه في الدرس السابق. هذا التعريض حسن، التعريض في هذا النظير حسن. المصنف الآن يتحدث عن حسن هذا التعريض، عن حسن هذا التعريض، لا أنه يتحدث عن حسن التعريض مطلقا، لأن هذا الوجه الذي يذكره، هذا البيان الذي يذكره، إنما هو جار في التعريض الواقع في النظير فقط، وليس جاريا في كل تعريض. إذن عنوان مطلبنا هو حسن التعريض الواقع في النظير. يقول: التعريض الواقع في النظير حسن، ووجه حسنه هو هذا، إسماع المتكلم، يعني أن المتكلم يسمع المخاطبين، يسمعهم الحق على وجه يتميز بميزتين، على وجه يتميز بميزتين. الميزة الأولى أن هذا الوجه لا يورث المخاطبين مزيد غضب، الوجه الثاني أن هذا الوجه يعين على قبول المخاطبين الحق. فلأجل ذلك يكون التعريض حسنا، يكون التعريض حسنا. توضيح ذلك: التعريض قلنا هو أن ينسب الفعل إلى شخص، إلى طرف، والمراد غيره، ويعرف الغير ببركة القرائن، وإلا إن لم تكن هناك قرائن فالكلام لا يكون تعريضا، لا يكون تعريضا، وإنما يحمل على ظاهره. إذن التعريض أن ينسب الكلام إلى شخص، إلى أحد، والمراد غيره، والمراد غيره. هذا التعريض بهذا المعنى يكون حسنا في النظير الذي ذكره المصنف في قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن المتكلم في الحقيقة يسمع المخاطبين، المخاطبون هم أعداء المتكلم، أعداء المتكلم، وأعداء المتكلم من شأنهم ألا يقبلوا كلامه، ألا يقبلوا منه ما يقوله. هو لا يتحدث معهم على وجه الصراحة، وإنما يتحدث على وجه يجعل منهم يسمعون كلامه بل ويقبلون كلامه. التعريض حسن لأنه يقتضي أن المخاطبين الذين هم أعداء المتكلم يسمعون الحق، لاحظوا، يسمعون الحق، وهذا المتكلم يجعل المخاطبين يستمعون كلامه لأنه جاء بالكلام على وجه لا يثير غضب المخاطبين، لا يقول لهم أنتم فعلتم الباطل مباشرة، لا ينسبهم إلى الباطل مباشرة، بل ينسب الباطل إلى نفسه، وهذا يخفف، صحيح، من غضب المخاطب ويوقف المخاطب. وكان لا يسمع، الآن لما المتكلم نسب الخطأ والباطل إلى نفسه الآن المخاطب يستمع. فالتفتوا، هم المخاطبون عندهم غضب على المتكلم لأنهم أعداء المتكلم، لكن هذا الوجه قلنا يتميز بميزتين: الميزة الأولى لا يثير مزيد غضبهم لأنه لا يصرح بأنهم على باطل، بأنهم على خطأ، وإنما ينسب الخطأ لنفسه. وما لي لا أعبد، أنا لا أعبد الذي فطرني، لا يصرح بأنكم أنتم لا تعبدون الذي فطركم. طبعا هو هذا المراد، المراد هو هذا، وهذا يفهم بالقرائن، ولكن لأول وهلة المتكلم لا يصدم المخاطب، لا يفاجئه بأنك على خطأ، لا، لأنه إذا فاجأه وقال له أنت على خطأ، المقابل المخاطب يحصل عنده ردة فعل قوية. فإذن هذا الوجه يتميز بميزتين: الميزة الأولى أنه لا يثير غضبهم، مزيد غضبهم، لأنه يترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، يترك ذلك، وإنما ينسب الباطل إلى نفسه. واضح؟ مثلا إذا أردت أن تقول للمخاطب أنت بخيل، لا تقول له أنت بخيل، تقول ماذا؟ ما أقبح البخل. بخل قبيح، هذا أسلوب. وأسلوب آخر تقول له أنت بخيل. الأسلوب الأول يجعل المخاطب يستمع لكلامك، أما الأسلوب الثاني لا. واضح؟ الآن بعض الناس عندهم أخطاء، لما تقول لهم أنتم عندكم هذا الخطأ، مثلا إنسان سارق تقول له أنت سارق، لا يستمع إليه، يقول أنت تكذب، هذا ليس صحيح، أنا ليس سارق. لكن حينما تتحدث عن السرقة وقبح السرقة، واضح؟ أنت الآن تتحدث عن السرقة وقبح السرقة والآثار السلبية للسرقة، هو يستمع إليك، لأن أنت لا تواجهه مباشرة، وقد يفهم أنه هو المقصود بالقرائن، لكن مع ذلك هو يستمع إليك. عليكم السلام. إذن الميزة الأولى أن هذا الوجه لا يثير مزيد غضب المخاطبين، لأنه يترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. الميزة الثانية أن هذا الوجه يعين على قبول المخاطبين الحق. يعين على قبول المخاطب للحق. التفت معي؟ يعني يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، متكلم يوبخ نفسه، واضح؟ يصرح بأنه على خطأ، لأن هذا الأمر الذي ارتكبه أمر عظيم لا ينبغي، ما كان ينبغي له أن يرتكبه، الآثار التي تترتب عليه سلبية إلى غير ذلك من الأمور. هذا لما يستمع إليه المخاطب يعين في التفاته إلى خطئه هو، إلى أنه مرتكب للخطأ هو. هذا واضح، يعني بالوجدان واضح. الآن أنت لما تؤنب نفسك، تفت مثلا الآن الأستاذ يتحدث مع الطلبة ويقول مع الأسف ما أكثر التهاون الذي عندي، أقضي كثير من الوقت من دون فائدة، ويتحدث عن نفسه، كثير من الوقت فاتني من دون فائدة، من دون اشتغال، من دون دراسة، ويتحدث عن نفسه. الطالب لما يستمع إلى هذا الكلام يستشعر الخطأ في نفسه إذا كان هو على خطأ. لاحظوا كيف أن التعريض يعين المخاطب على أن يلتفت إلى نفسه ويقبل الحق، ويقبل الحق الذي قاله المتكلم وقصد به المخاطب من طريق غير مباشر، وهو طريق التعريض. فهذا الوجه يعين على قبول المخاطب للحق، وذلك لأنه أنفذ في إمحاض النصح لهم. ويقول أدخل يعني أنفذ من النفوذ. النصيحة إذا كانت مباشرة لا تؤثر كما لو كانت غير مباشرة. إذا لم تكن مباشرة هذه تكون أنفذ وأكثر تأثيرا في نفس المخاطب. التعريض أكثر تأثيرا من التصريح في المخاطب، لأن فيه محض النصيحة، محض النصح، المحض يعني الخلوص نصيحة خالصة. لماذا؟ التفتوا، لماذا؟ لأن المتكلم لا يريد للمخاطبين إلا ما يريده لنفسه. الذي أريده لكم هو الذي أريده لنفسي، وهذا محض النصيحة، محض النصيحة. مرة أقول لك صلي، صلي، أنت تريد لنفسك الصلاة أو لا؟ هذا غير معلوم، أنت فقط خاطبت، قلت للمخاطب صلي، أنت تريد الصلاة أو لا؟ هذا غير معلوم. ومرة تقول ما لي لا أصلي، أنت تريد لنفسك أن تصلي، هذا بحسب ظاهر الكلام، وأنت تقصد بهذا الكلام المخاطب تريد منه أن يصلي، يعني تريد من الجميع الصلاة، من ذاك ومنك، من المخاطب ومنك، وهذا أكثر تأثير في المخاطب مما إذا قلت له صلي. صحيح؟ المخاطب يقول هذا الشخص يعني واضح عليه أنه ناصح أمين، واضح يعني ناصح أمين، لأنه يريد مني ما يريده لنفسه. ومرة لا تظهر ذلك، وإنما تقول صلي فقط، صلي أو افعل كذا، هذا الفعل أنت تفعله أو لا؟ هذا غير معلوم. لذلك التعريض أكثر، التفتوا، أكثر تأثيرا مما لو كان هناك تصريح. في الآية تقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني كأنه هو يريد، مو كأنه هو حقيقة يريد أن يعبد، يعبد الذي فطره، هذا ظاهر الكلام، هو هذا معناه، لكن هو المقصود أنتم لماذا لا تعبدون الذي فطرك؟ فأشرك نفسه معهم، أشرك نفسه معهم ولم يجعل نفسه متميزا عنهم، وهذا مما يكون أنفذ وأكثر تأثيرا في المخاطبين مما لو كان هناك تصريح. بهذا يتضح وجه حسن التعريض. صحيح؟ التعريض حسن. لذلك التفتوا جيد، هذا النوع من الكلام يسمى الكلام المنصف. لاحظوا، هذا النوع من الكلام يسمى الكلام المنصف. لماذا؟ لأن كل من سمعه قال للمخاطب تبتوا قد أنصفك المتكلم به، وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا إذا سمعه شخص آخر يقول للمخاطبين أو للمخاطب يا أيها المخاطب، هذا المتكلم أنصفك، أنصفك لأنه أراد لك ما أراد لنفسه. أو لأن المتكلم قد أنصف من نفسه حيث حط مرتبته عن مرتبة المخاطب، هو كأنه يجعل نفسه أدنى من المخاطب. وما لي لا أعبد الذي فطر، يعني أنا، أما أنتم لأني لم أصرح بنسبتكم إلى الباطل أنتم أعلى مني، فهو أنصف من نفسه. لذلك يعبر عن هذا الكلام أو هذا النوع من الكلام بالمنصف، وأيضا يسمى بالاستدراج، له اسم آخر وهو الاستدراج. الوجه في ذلك لاستدراجه الخاص إلى الإذعان والتسليم، وطبعا هذا من الأساليب اللطيفة من لطائف الأساليب، وقد ورد في القرآن الكريم وورد في الكلام العربي الفصيح. القرآن الكريم بعد كما في هذه الآية، وأيضا هناك أمثلة أخرى، أمثلة أخرى على ذلك. مثلا لاحظوا قوله تعالى، لاحظوا تأملوا في هذه الآية، قل لا تسألون، التفتوا جيدا مع هذه الآية، قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما أجرمنا، نسب الجريمة إليه، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. مقتضى الظاهر أن يقال هكذا، قل لا تسألون عما عملنا أو عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون، أنتم أصحاب الجريمة. لكن هو نسب الجريمة إلى نفسه. وأيضا قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، جعل نفسه مشتركا معهم في الضلال المبين، إما في الضلال المبين أو في ماذا؟ في الهدى، بخلاف ما إذا أتى مباشرة وقال أنت في ضلال مبين، هذا يثير مزيد غضبه. إذن هذا التعريض وارد في القرآن الكريم ووارد في الكلام العربي الفصيح. إذن التعريض من لطائف الأساليب، من لطائف الأساليب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو وجه حسن التعريض. ننتقل بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو لو، وهو لو، عنوانه لو. كنا فيما سبق نتحدث عن إن وإذا، إن وإذا. المصنف قال أتحدث عن ثلاثة من الحروف، ثلاثة من الحروف، باعتبار أنها لم تعطى ما تستحق من البحث في الكتب النحوية، فأنا أبحثها، وأيضا لكثير الحاجة إليها، لكثير الحاجة إلى بحثها في البلاغة فأبحثها. ثلاثة الحروف هي إن وإذا ولو، لحد الآن بحث إن وإذا. الكلام الآن عن لو، الكلام الآن عن لو. لو الأصل فيها أن تكون للشر، الأصل فيها أن تكون للشر. يمكن أن تأتي لغير الشر؟ نعم، يمكن أن تأتي لغير الشر. الآن لما قال ولو للشر، يعني الأصل فيها للشر وليس دائما هي للشر، يعني ماذا؟ حصول، التفتوا جيدا جيدا جيدا، تعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشر في الماضي مع القطع بانتفاء الشر. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يفرض، يفرض أنه لو قدر حصول الشر في الماضي، لو قدر حصول الشر في الماضي، الشرط لم يتحقق، مقطوع بعدمه، مقطوع بانتفائه. نتحدث عن فرضه، عن تقديره، أنه لو فرض لو قدر حصول الشرط في الماضي لترتب عليه حصول الجزاء، لترتب عليه حصول الجزاء. فإذا لو تستعمل مع الشرط المقطوع بانتفائه، يفرض يفرض أنه لو قدر حصول الشرط في الماضي لترتب عليه حصول الجزاء. هذا هو استعمال لو تقتضي ذلك. جيد. مثلا تقول لو جئتني أكرمتك، أنت لم تجي لكن أنا أقدر المجيء، هو المقطوع بعدمه المجيء، أنت لم تجي أصلا، أقدر أنك لو كنت جائيا لو جئت لأكرمتك. إذن انتفى الإكرام الذي هو الجزاء لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الشر وهو المجيء. فإذن هي حرف امتناع الامتناع. بعد عرفنا معنى امتناع الامتناع، حرف امتناع لامتناع، امتناع الجزاء لامتناع الشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صحيح؟ لكن القرآن لم ننزله على جبل، لكن لو قدر أن القرآن أنزل على جبل، فلو حرف امتناع الجزاء لامتناع الشر. هذا واضح إن شاء الله. إذن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشر. هذا ما عليه المشهور والجمهور، ذهبوا إلى ذلك في لو. إذن لو ماذا؟ لو هي حرف امتناع الامتناع، امتناع ماذا؟ لماذا؟ جزاء للشر. ابن الحاجب اعترض على ذلك، النحوي المعروف، قال هذا الكلام ليس تاما. واضح؟ هذا الكلام ليس تاما. هي نعم حرف امتناع الامتناع صحيح، ولكن امتناع ماذا لماذا؟ امتناع الشرط لامتناع الجزاء، وليس امتناع الجزاء لامتناع الشرط. نعم أنا أسلم حرف امتناع الامتناع، ولكن امتناع الشرط لامتناع الجزاء، وليس كما ذكر الجمهور من أنها حرف امتناع الجزاء لامتناع الشرط. هذا ما قاله ابن الحاجب. الوجه في هذا ماذا؟ الوجه في هذا ماذا؟ التفتوا جيدا، ودليله أيضا لطيف ظريف، لطيف ظريف، التفتوا معي، لطيف ظريف مليح، واضح أو لا؟ يقول الشرط ماذا؟ الشرط سبب، والجزاء مسبب، صحيح؟ والسبب إذا انتفى لا يلزم من ذلك انتفاء المسبب، لأن المسبب قد يكون له أكثر من سبب، فينتفي هذا السبب، يمكن أن يحصل المسبب عن طريق سبب آخر. يعني المسبب من الممكن أن ماذا؟ من الممكن أن يكون لازما أعم. وإن كان هو ما عبر باللازم، يأتي بعد ذلك التعبير باللازم. إذن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء، لا يؤدي إلى انتفاء المسبب، بل الأمر بالعكس. انتفاء المسبب يدل على انتفاء السبب، جميع الأسباب، صح؟ لأن إذا عندنا مسبب، مسبب انتفى المسبب، معنى ذلك أن أسبابه جميعا منتفية، لأنه لو كان هناك سبب لوجد المسبب، لكن حيث إنه انتفى فهذا يدل على انتفاء جميع الأسباب. لكن إذا انتفى السبب لا يدل على ماذا؟ على انتفاء المسبب. إذن حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني يمتنع الشر لامتناع الجزاء، يمتنع السبب لامتناع المسبب. يعني إذا المسبب انتفى ينتفي السبب، ولا لا العكس، صح؟ واضح أو لا؟ إذا انتفى المسبب ينتفي السبب، أما إذا انتفى السبب لا ينتفي المسبب. يعني بضرس قاطع نقول المسبب إذا انتفى ينتفي السبب، لكن بضرس قاطع نقول إذا انتفى السبب ينتفي المسبب؟ لا، يمكن أن يكون للمسبب سبب آخر. فهي إذن حرف امتناع لامتناع، امتناع السبب لامتناع المسبب، هذا واضح. ثم يأتي بآية قرآنية يستدل بها أيضا على ما ذكره، يقول في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. القرآن ماذا يريد أن يستدل؟ على أي شيء يريد أن يستدل في هذه الآية القرآنية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول دعونا نتأمل في هذا المقطع من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا الشرط مقدر فقط، الشرط مقطوع بانتفائه كما ذكرنا، صحيح؟ يعني لا يوجد آلهة فيهما. جيد، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التفتوا جيدا، عندنا امتناع الفساد وعندنا تعدد الآلهة. امتناع الفساد هو الجزاء لفسدتا، وعندنا تعدد الآلهة هو الشر لو كان فيهما آلهة. القرآن استدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، أو استدل بامتناع تعدد الآلهة على امتناع الفساد؟ استدل بماذا على ماذا؟ ابن الحاجب يقول في الحقيقة استدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة. التفتوا معي، استدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، يعني قال لأنه لا يوجد فساد في السماوات والأرض، في السماء والأرض لا يوجد فساد، إذن لا يوجد تعدد آلهة، لأن امتناع، التفتوا معي، لأن امتناع الفساد يوجب امتناع تعدد الآلهة. امتناع الفساد هو ماذا؟ امتناع الفساد ماذا؟ هو الجزاء. امتناع تعدد الآلهة شر. امتنع الشرط لامتناع الجزاء. امتنع تعدد الآلهة لأجل امتناع الفساد. فاستدل تبيتوا معي، استدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، لأنه إذا لم يوجد فساد لا يوجد تعدد آلهة، وليس العكس. يعني لم يستدل بامتناع تعدد الآلهة على ماذا؟ على امتناع الفساد أو عدم الفساد، لأنه إذا لم يوجد آلهة هل هذا يساوي عدم وجود الفساد؟ لا، يمكن لا يوجد تعدد آلهة لكن هناك فساد بسبب آخر. الفساد له أسباب، من أسبابه تعدد الآلهة، من أسبابه لعله شيء آخر. فإذا امتنع تعدد الآلهة هل هذا يلزم منه أن يمتنع الفساد؟ لا. لا، فلا نستطيع أن نقول امتنع الفساد يعني الثاني لامتناع تعدد الآلهة لامتناع الأول، لا نستطيع أن نقول هذا، بل الصحيح أن يقال امتنع تعدد الآلهة لامتناع الفساد. فإذا ابن الحاجب ذهب إلى هذا المعنى، أن لو هي حرف امتناع لامتناع يسلم بهذا، ولكن امتناع الأول لامتناع الثاني لا، كما ذهب إليه المشهور والجمهور، أو كما ذهب إليه المشهور بين الجمهور، على أنه حرف امتناع الثاني لامتناع الأول. هذا الكلام من ابن الحاجب قد استحسنه المتأخرون، قالوا هذا حسن. الشارح يقول حتى كادوا أن يجمعوا على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، كادوا أن يجمعوا على هذا، إما لما ذكره ابن الحاجب سبب ومسبب، وانتفاء المسبب يوجب انتفاء السبب دون العكس، وإما لأمر آخر، وهو التفتوا جيدا أن الشرط ملزوم، والجزاء لازم. التفتوا، الشرط ملزوم والجزاء لازم، إذا انتفى الملزوم هل ينتفي اللازم بالضرورة؟ لا، لأن اللازم قد يكون لازما أعم. صحيح، انتبهوا الآن، عندنا حرارة وعندنا شمس ونار وحركة سريعة. حرارة تأتي من الشمس وتأتي من النار وتأتي من الحركة السريعة. النار لازم، الحرارة لازم، وهذه الأمور الثلاثة ملزوم، صح؟ إذا انتفى ملزوم من هذه الملزومات، انتفت النار، هل تنتفي الحرارة؟ لا، قد تكون حرارة حاصلة من ماذا؟ الملزوم آخر. لكن إذا انتفت الحرارة، انتفى اللازم، انتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزوم، على انتفاء جميع الملزومات، صح؟ الآن الأول هو ماذا؟ الشر ملزوم، والثاني اللي هو الجزاء لازم. إذا انتفى الملزوم ينتفي اللازم الجواب كلا، فلا نستطيع أن نقول انتفى الجزاء لانتفاء الشر، نعكس نقول يمكن أن نقول انتفى الأول اللي هو الملزوم لانتفاء الثاني وهو اللازم، نعم يمكن أن نقول ذلك، لأن اللازم إذا انتفى ينتفي الملزوم، وعلى هذا فكلام ابن الحاجب صحيح واستحسنه المتأخرون. يأتي الشارح يقول منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل، يقول اعتراض ابن الحاجب منشأه اعتراضه على ماذا؟ على المشهور بين الجمهور، اعتراضه منشأه ماذا؟ قلة التأمل. هذا ابن الحاجب طلع ما عنده تأمل كثير، قلة التأمل هاي مشكلة، يعني قلة التأمل فضلا عن عدم التأمل أصلا، هذا يوقع في مشاكل ماذا؟ كثيرة. هذا المقدار نتوقف عنده، يوم غد إن شاء الله نكمل. الآن نطبق العبارة. قال المصنف ووجه حسنه، قلنا حسن التعريض الذي في النظير إسماع المخاطبين الحق على وجه يتميز بميزتين، واحد لا يزيد غضبهم، يعني لعل يعني الدقة أكثر نقول لا يزيد، لا وإن كانت العبارة صحيحة نعم لا يزيد غضبهم، إذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى نقول لا يورثهم مزيد غضب، هم عندهم غضب لأنهم أعداء المتكلم، لكن هذا الكلام اللي هو فيه تعريض لا يوجب مزيد الغضب، قال لا يزيد غضبهم وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، هذا واحد. اثنين ويعين على قبوله قبول الحق، التفتوا لكون هذا الكلام أدخل يعني أنفذ في إمحاض النصح، حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ولو للشر، يعني أصل لو في الماضي مع القطع ماذا؟ بانتفاء الشر، مقطوع بانتفاء الشر. قال الشارح ووجه حسنه أي حسن هذا التعريض إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداء المتكلم، أعداء ذلك الشخص المتكلم، الحق، الحق مفعول ثاني لإسماع، إسماع تفتوا معي مصدر ينصب مفعولين، من أسمع زيد عمرا الحق، المفعول الأول المخاطبين، المفعول الثاني الحق، الفاعل مقدر محذوف، الفاعل هو متكلم، أسمع المتكلم المخاطبين الحق، قال على وجه لا يزيد ذلك الوجه غضبهم، وهو أي ذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، جيد، بعد ويعين، عطف على لا يزيد، هذا ويعين تبتوا هو الآن الشارح في الحقيقة، عفوا المصنف الآن في مقام نقل كلام السكاكي، وقال السكاكي هذا عبارة ووجه حسنه، هذا كلام السكاكي وينقل كلام السكاكي، هذه العبارة ويعين على قبوله قبول الحق هذا ليس من كلام السكاكي، لكن هذا نتيجة لكلامه، تفتوا هذا نتيجة لقوله، لذلك قال الشارح وليس هذا في كلام السكاكي، أما ما سبق كان من كلامه، قال أي على وجه يعين على قبوله أي قبول الحق لكونه أي لكون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النصح لهم، حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه. ولو للشر أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول، هذه الباء بمعنى على، على حصول مضمون الشرط فرضا، لاحظ فرضا تقديرا، قال فرضا يعني تقديرا حتى ينسجم مع عبارة المصنف بعد ذلك مع القطع بانتفاء الشرط. قال في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفاء المجيء، بانتفائه عن المجيء، فيلزم انتفاء الإكرام، فهي لامتناع الثاني عن الجزاء، لامتناع الأول عن الشرط، حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الثاني لامتناع الأول، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط، هذا هو المشهور بين الجمهور. واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول، الأول يعني الشر سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، بل الأمر بالعكس، انتفاء المسبب يدل على انتفاء السبب، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول الامتناع الثاني، عفوا امتناع الامتناع، يعني امتناع الأول الامتناع الثاني. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لفسدتا إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد الذي هو الشر على امتناع تعدد الآلهة الذي هو ماذا؟ الذي هو الشر، دون العكس. جيد. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، إما لما ذكره من السبب والمسبب، وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس، لجواز أن يكون اللازم أعم. ثم قال وأنا أقول الشارع، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.